بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم في الدرس السابق التفريق بين العقل النظري والعقل العملي، وتقدم أنه ليس هناك عقلان للإنسان، عقل منفصل عن الآخر، أحدهما منفصل عن الآخر، وإنما المقصود المدركات العقلية، تارة تكون عملية بمعنى افعل هذا ولا تفعل ذاك، وتارة تكون نظرية، مثلا إذا حصل كذا حصل كذا، إذا وجد كذا وجد كذا، إذا حكم الإنسان بكذا حكم الشرع بكذا، إذا أدرك الملازمة بهذا الشكل القطعي. هناك كلام يأتي إن شاء الله في المراحل اللاحقة بعون الله تعالى في أنه العقل حجة أو ليس بحجة، ما المقصود من العقل. البعض شن حملة على دعوى حجية العقل وقال أن دين الله لا يقاس بالعقول. إن شاء الله سيأتي، ليس في الدرس اللاحق، لعله في الذي بعده إن شاء الله، بعض الأخبار في هذا المجال، وذم من يقول بحجية العقل وأن الأحكام الشرعية لا تدرك بالعقول. المصنف يقول إذا كان المقصود من الإدراك العقلي الذي يراد نفي إدراكه للأحكام الشرعية هو أن يستقل العقل بذلك، فهذا صحيح كما يقولون، ونحن أيضا نقول به، نحن لا نقول أن العقل مجردا يدرك الحكم الشرعي ولا يدرك ملاكات الأحكام الشرعية ولا يدرك الأحكام الشرعية الخارجية، ما يستنبط الحكم، وإنما يدرك الملازمة أو يحكم بالحسن والقبح. فأحيانا لكي نثبت الحكم الشرعي إما نحتاج إلى الملازمة يعني العقل النظري، وإما نحتاج إلى الحسن والقبح يعني العقل العملي، فيكون دخيلا كمقدمة من المقدمات، كوسيلة كطريق في الإثبات لا أكثر. فيلفت إلى أنه ما المقصود ومحل النزاع في المسألة ما هو. وتقدم بالأمس قراءة بعض فقرات كلام المصنف، أقرأ من هنا حتى يتصل البعض. قال وكذلك ملاكات الأحكام كنفس الأحكام، يعني العقل كما لا يدرك الأحكام لا يدرك ملاكات الأحكام، لا يمكن العلم بها إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام، لأنه ليس عندنا قاعدة مضبوطة نعرف بها أسرار أحكام الله وملاكات هذه الأحكام التي وملاكاتها التي أنطت بها الأحكام عنده سبحانه وتعالى. وقد نظن بذلك، يمكن أن يحصل الظن، نقول أن الحكم الفلاني يراد منه تنظيم الأسرة، والحكم الفلاني يصب في صحة بدن الإنسان، والحكم الفلاني يصب في مصلحة المجتمع، والحكم الفلاني يدفع الضرر عن الكذا، ولكن هاي احتمالات، هاي مقربات ظنية لا تصل إلى مرحلة القطع بحيث يقينا قطعا هو هذا السبب. نعم عندنا نصوص تنهى عن ذلك، تنهى عن استحصالي واستنتاجي ملاكات من عند الإنسان، يستنتج ملاكات ويحملها على الأحكام الشرعية ويستنبط من خلالها، هذا منهي عنه، صحيح لا شك في ذلك. وعلى هذا فمن نفى حجية العقل وقال إن الأحكام سمعية لا تدرك بالعقول فهو على حق، هذا الكلام صحيح، إذا أراد من ذلك ما أشرنا إليه وهو نفي استقلال العقل النظري. وكذلك سيأتي نفس الكلام بالعقل العملي. يتذكر الأحبة في الدرس السابق
نفس النقاط الثلاثة تقدمت في العقل النظري تقدمت في العقل العملي، نفسها تكررت. ولعل بعض منكري الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وقالوا أن العقل ليس فيه قدرة على استنباط الأحكام الشرعية، لعل هذا قصدهم، قصد هذا المعنى كصاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه وكجماعة من الإخباريين، ولكن خانه التعبير عن المقصود. وإذا كان هذا مرادهم فهو صحيح في نفسه، ولكنه أجنبي عن المقام، فهو أجنبي عما نحن فيه أو نحن بصدده من كون الدليل العقلي حجة يتوصل بها للحكم الشرعي. لا نقصد أنه يستقل في استكشاف الحكم الشرعي، وإنما يكون واسطة ومقدمة في ضمن الدليل الذي يوصل به للحكم الشرعي. إننا نقصد من الدليل العقلي حكم العقل النظري بالملازمة بين الحكم الثابت شرعا أو عقلا من جهة أخرى وبين حكم شرعي آخر، كحكمه بالملازمة في مسألة الإجزاء وفي مقدمة الواجب ونحوهما. مثلا إذا وجب الحج على الإنسان تعلق الحج في ذمته، فيجب عليه أن يستحصل الوثيقة الرسمية لدخول البلاد المقدسة، دخول مكة والمدينة، يجب عليه ذلك، لأن هذا الاستحصال في خروجه من بلده وفي دخوله تلك البلاد الشريفة، هذا الاستحصال مقدمة لأداء الواجب. فإذا أدرك العقل الملازمة، هذا محل في محله، هذا مثال، هذا البحث في محله، إذا أدرك العقل أنه إذا أوجب الله شيئاً وأدرك العقل الملازمة بينه وبين شيء آخر كمقدم له، فقطعاً هذه المقدمة تكون واجبة. فإذا أدرك العقل الملازمة بين هذا الفعل الواجب وبين تلك المقدمة، وأن هذه المقدمة هي مقدمة لهذا الفعل، وأن هذا الفعل يحصل من خلالها، أدرك الملازمة يدرك أن هذه المقدمة واجبة أيضاً، فثبت الحكم الشرعي الأصلي بدليله الخاص. ولكن الملازمة في العقل النظري، الملازمة أثبتت لنا حكما آخر، هذا المقصود. وكحكمه باستحالة التكليف بلا بيان، اللازم منه حكم الشارع بالبراءة. يعني أحبتي، إذا شككنا في أن صناعة الثوب باللون الأزرق حرام أو حلال وليس عندنا دليل، ماذا نحكم؟ نحكم بالحرمة، نحكم بالكراهة، نحكم بالاستحباب، أو نحكم بالحلية المطلقة؟ العقل يقول يستحيل على المولى الحكيم سبحانه وتعالى العادل في أحكامه، يستحيل أن يكلفنا بلا بيان، وهو طبعا قادر على البيان، فما دام لم يبين إذن ليس هناك حكم علينا فعلي. هذا هي البراءة. في الموارد المشكوكة التي ليس فيها بيان نحكم بماذا؟ نحكم بالبراءة. من أين أتينا بهذه البراءة؟ من مدركات العقل، أنه قطعا هذا لا يكون من الله سبحانه وتعالى، يستحيل على الحكيم العادل الملتفت، والله سبحانه وتعالى هو العدل وهو الحكمة وهو العلم، لا يمكن أن يكلفنا من دون أن يبلغنا ثم يحاسبنا على ذلك، هذا غير ممكن. إذا أدركه العقل فيحكم بالبراءة، هذا المقصود. وكحكمه بتقديم الأهم في مورد التزاحم بين الحكمين المستنتج منه فعلية حكم الأهم عند الله سبحانه وتعالى. مثلا أحبتي، مثلا جلوس الإنسان للتأمل مستحب أو لا؟ أنه الإنسان يجلس يتأمل في عظمة الخالق، يتدبر يتفكر، تفكر ساعة خير من عبادة سنة، هذا حكم شرعي أو ليس بحكم شرعي؟ نعم حكم شرعي. مأمور به أو ليس مأمور به؟ نعم مأمور به. يجلس الإنسان يتفكر، فإذا كان الإنسان هذا المتفكر شاهد شخصا يغرق وهو قادر على إنقاذه، أي الحكمين يقدم؟ أنه يبقى جالس يتفكر أو ينهض مسرعا لإنقاذ الغريق؟ طبعا العقل يدرك أن إنقاذ الغريق الآن أهم من التفكر، أنه بل أكثر من ذلك، لو كان في الصلاة يجب عليه قطع الصلاة لأن الصلاة تعاد، لأن الصلاة تقضى، بل أكثر من ذلك إذا كان هناك أملاك للغير، كان هناك مزرعة للغير، كان هناك سياج للغير، وأنا لا أستطيع أن أصل إلى الغريق إلا بأن أكسر هذا السياج، يقال نعم، مع أنه هاي أملاك محترمة، أموال محترمة للآخرين، ولكن في حالة إنقاذ الغريق يتوقف الحكم بحرمة الأملاك، أملاك الآخرين، بحرمة سياج الآخرين، بحرمة دار الآخرين، بحرمة مزرعة الآخرين، يتوقف هذا الحكم لأن إنقاذ الغريق أهم. فهنا العقل عندما أدرك الأهمية، كلاهما حكم، كلاهما مشرع من الله سبحانه وتعالى، ولكن أحدهما أهم بكثير من الآخر في هذه اللحظة فيقدم. فقطعا يكون إنقاذ الغريق هو الفعلي، يكون إنقاذ الفريق هو الآن الحكم المكلف به المكلف، فهذا إدراك عقلي. فالعقل أدرك أن هذا الحكم أهم وأرجح وأخطر وأوجب، وأنه هو الذي سيكون فعليا في حقه، فيجب علي الإقدام عليه، ويجب علي امتثاله هو بالخصوص دون الحكم الثاني الذي هو حكم شرعي ولكن الآن ليس محله. فهذا بتوسط الإدراك العقلي، العقل أدرك الأهمية. وكحكمه بتقديم الأهم في مورد التزاحم بين الحكمين، المستنتج منه، المستنتج من هذا أنه يدرك الفعلية، أنه يدرك أن هذا أهم، فيستنتج من الأهمية أن هذا الأهم فقط هو الفعلي والثاني لا يكون فعليان. وكحكمه بوجوب مطابقة حكم الله سبحانه وتعالى لما حكم به العقلاء في الآراء المحمودة، إذا كان العقل يدرك حسن إكرام الضيف وقبح ظلم الآخرين وقبح الاعتداء عليهم، فهو يدرك أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بذلك، لا يرضى بالظلم، وأنه يحب إكرام الضيف. المدركات العقلية القطعية اليقينية التي يقطع بحسنها أو يقطع بقبحها، يقطع بأن الله سبحانه وتعالى يرضى بالحسن منها ولا يرضى بالقبيح منها، هنا بتوسط العقل. فإن هذه الملازمات وأمثالها أمور حقيقية واقعية يدركها العقل النظري بالبداهة أو بالكسب، يختلف من حالة إلى حالة أخرى، لكونها من الأوليات والفطريات التي قياساتها معها، أو لكونها تنتهي إلى الأوليات أو الفطريات، فيعلم بها العقل على سبيل الجزم، قطعا يعلم بذلك. وإذا قطع العقل بالملازمة، والمفروض أنه قاطع بالملازمة، فإنه لا بد أن يقطع بثبوت اللازم، هذا الملزوم. اللازم ما هو؟ الحكم الشرعي، وهو أي اللازم وهو حكم الشارع. ومع حصول القطع فإن القطع حجة يستحيل النهي عنها، بل حجية كل حجة كما سبق بيانه، به حجية كل حجة. فإذا قطع بأن هذا قبيح يقطع أن الله تعالى لا يرضى به، قطع بأن هذا حسن يقطع بأن الله سبحانه وتعالى يرضى به، هذا المقدار. وعليه فهذه الملازمات العقلية هي كبريات القضايا العقلية التي بضمها إلى صغرياتها يتوصل بها إلى الحكم الشرعي، ولا أظن أحدا بعد التوجه إليها والالتفات إلى حقيقتها يستطيع إنكار ذلك إنكارها، إلا السوفسطائيين الذين ينكرون الوثوق بكل معرفة، حتى بالمحسوسات أيضا ينكرون. هؤلاء نعم قد ينكرون، أما الإنسان اللي السوي الطبيعي السليم الخالي عن الشبهة الخالي عن المرض الفكري لا بد أن يقطع بذلك بعد أن يدرك هذا الأمر، يدرك أن الوضوء مقدم للصلاة، فإذا وجبت الصلاة وجب الوضوء مثلا على سبيل المثال، وفي الكلام طبعا تفصيل وبحث. إذا عرفت ذلك تعرف أن الخلط في المقصود من إدراك العقل النظري وعدم التمييز بين ما يدركه من الأحكام ابتداء وما يدركه منها بتوسط الملازمة، الأول لا طريق له إلى الأحكام الشرعية، الثاني عن طريق الملازمة بحثنا فيه، وما يدركه منها بتوسط الملازمة هو سبب المحنة في هذا الاختلاف والنزاع والتشنيع على الآخرين والاختلاف معهم إلى آخره، وسبب المغالطة التي وقع فيها بعضهم، إذ نفى مطلقا إدراك العقل لحكم الشارع وأن العقل ليس بحجة، نفاه مطلقا، وهو لعله مركز إلى أو ناظر إلى الجهة الأولى وهي أنه العقل ابتداء، ونحن أيضا نقول أن العقل ابتداء لا يدرك، قائلا إن أحكام الله تعالى توقيفية لا مسرح للعقول فيها، وهذا صحيح، ولكنه المقصود أنه ابتداء لا أنه من خلال الملازمة، وغفل عن أن هذا التعليل إنما يصلح لنفي إدراكه يعني العقل للحكم ابتداء وبالاستقلال، ونحن أيضا ننفي ذلك ولا نقبله، ولا يصلح لنفي إدراكه للملازمة هذا الإدراك للملازمة المستتبع لعلمه بثبوت اللازم وهو الحكم الشرعي، الحال أنه مع الملازمة فالعقل يدرك الملازمة وبتوسط الملازمة ينتقل من الحكم الأول إلى الحكم الثاني، وهذا هو المقصود هنا وليس الاستقلال وليس ابتداء، هذا كله إذا أريد من العقل العقل النظري، وأما لو أريد به العقل العملي فكذلك نفس الكلام أحبتي، النقاط الثلاثة التي ذكرت في العقل العملي تكررت في العقل النظري، فكذلك لا يمكن أن يستقل في إدراكه في إدراك أن هذا ينبغي فعله عند الشارع أو لا ينبغي فعله عند الشارع، بل لا معنى لذلك، لأن هذا الإدراك وظيفة العقل النظري، باعتبار أن كون هذا الفعل ينبغي فعله عند الشارع بالخصوص أو لا ينبغي من الأمور الواقعية التي تدرك بالعقل النظري إلى العقل العملي. لاحظوا أحبتي، تارة العقل عندي يدرك أن هذا الفعل يحسن فعله أو هذا الفعل يقبح فعله، العقل يقول لي افعل هذا ولا تفعل ذاك، هذا عقل عملي، ولكن أن أدرك أن فلان لا يتصرف بالطريقة الفلانية وإنما يتصرف بالطريقة الفلانية، هذا في الواقع وإن كان متعلق بالتصرف ولكنه ليس من باب افعل ولا تفعل، وإنما هو إدراك محض أن زيد لا يفعل ذلك أن زيد يفعل ذلك، هذا في الواقع من باب العقل النظري وليس من باب العقل العملي، مع أنه فيه كلمة فعل، مع أنه فيه كلمة يفعل، ولكن هذا لا يكفي، كلمة يفعل لا تكفي لأن تجعل من الأمر مسرحا ومجالا للعقل العملي، العقل العملي يقول لي افعل ولا تفعل، هذا حسن افعله هذا قبيح لا تفعله، ندرك هذا الأمر أن هذا ينبغي أن يعمل هذا لا ينبغي أن يعمل، أما أني أدرك أن فلان لا يتصرف بهذه الطريقة فلان لا يفعل كذا، هذا في الواقع من مدركات العقل النظري وليس العقل العملي، باعتبار أن كون هذا الفعل ينبغي فعله عند الشارع بالخصوص أو لا ينبغي فعله عند الشارع بالخصوص من الأمور الواقعية التي تدرك بالعقل النظري، أستكشف أن الشارع يتصرف بالشكل الفلاني أو لا يتصرف بالشكل الفلاني التي تدرك بالعقل النظري لا بالعقل العملي، وإنما كل ما للعقل العملي من وظيفة هو أن يستقل بإدراك أن هذا الفعل في نفسه مما ينبغي فعله أو لا ينبغي. هذا الفعل في نفسه حسن، هذا الفعل في نفسه قبيح، هذا الفعل في نفسه ينبغي أن يعمل، هذا الفعل في نفسه لا ينبغي أن يعمل. أما أنه يصدر من زيد أو لا يصدر من زيد، يصدر من الشارع الأقدس أو لا يصدر من الشارع الأقدس، هذا مو العقل العملي. العقل العملي يقول هذا حسن، العقل العملي يقول هذا قبيح. أما أن الشارع يفعل أو لا يفعل، هذا عقل عملي. يقدم أو لا يقدم، عقل عملي. نفس الشيء حسن أو قبيح، عقل عفوا ذاك عقل نظري. نفس الشيء هذا حسن أو قبيح، عقل نظري عقل عملي. نفس الشيء أنه هذا قبيح أو هذا حسن، هذا من العقل العملي. هذا حسن هذا قبيح، هذا ينبغي أن يفعل هذا لا ينبغي أن يفعل، هذا عقل عملي. أما أن الشخص الفلاني أو الذات الفلانية تفعل هذا الأمر أو لا تفعل هذا الأمر، يمكن أن يصدر منها أو لا يمكن أن يصدر منها، هذا عقل نظري وليس عقلا عمليا. وإنما كل ما للعقل النظري من وظيفة هو أن يستقل بإدراك أن هذا الفعل في نفسه مما ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله، مع قطع النظر عن نسبته إلى الشارع المقدس أو إلى أي شخص آخر، أي حاكم أي مولى، فقط يدرك أن هذا حسن أو قبيح. أما أن هذا المولى يفعل أو لا يفعل، هذا عقل نظري وليس عقل عملي. يعني أن العقل العملي يكون هو الحاكم في الفعل أنه يصدر أو لا يصدر، لا حاكيا عن حاكم آخر. لاحظوا أحبتي، العقل العملي يقول هذا الفعل حسن أو قبيح، أما أنه يصدر أو لا يصدر ما يحكي عن الآخرين، ما يحكي أن الطرف المقابل ماذا سيحصل منه، فقط يقول هذا قبيح هذا حسن. وإذا حصل للعقل العملي هذا الإدراك الحسن والقبح، جاء العقل النظري عقيبه بعده، فقد يحكم بالملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع، وقد لا يحكم بالملازمة. يعني العقل العملي يقول هذا قبيح، العقل العملي يقول هذا قبيح ويسكت، يأتي العقل النظري يقول هذا ما دام قبيحا بحكم العقل العملي، ما دام قبيحا فالمولى لا يفعله. فالعقل النظري يعطي الملازمة بين القبح الذي ثبت بالعقل العملي وبين عدم إمكان صدوره من الحاكم أو من المولى أو من الشارع جل جلاله، فيحكم بالملازمة أو لا يحكم بالملازمة. فأولا العقل العملي يقول هذا قبيح، ثم يأتي العقل النظري يقول هذا قبيح، إذن هناك ملازمة، هو يدرك هذه الملازمة أن هذا الفعل لا يصدر من الذات الفلانية أو يمكن أن يصدر من الذات الفلانية حسب الموارد، ولا يحكم بالملازمة إلا في خصوص مورد مسألة التحسين والتقبيح العقليين، أي خصوص القضايا المشهورات التي تسمى الآراء المحمودة والتي تطابقت عليها آراء العقلاء كافة بما هم عقلاء. العقلاء بما هم عقلاء تطابقوا على أن الفعل الفلاني حسن، الفعل الفلاني قبيح. هذا من خلال العقل العملي. يأتي العقل النظري يقول بما أنه العقل العملي قد حكم بالقبح فنقول هذا قبيح، يستكشف ملازمة أو لا يستكشف ملازمة، كل بحسبه حسب الموارد، إذن لا يصدر من الذات أو يمكن أن يصدر من الذات. وحينئذ بعد حكم العقل النظري بالملازمة يستكشف حكم الشارع على سبيل القطع، لأنه بضم المقدمة العقلية المشهورة التي هي من الآراء المحمودة التي يدركها العقل العملي يضمها إلى المقدمة التي تتضمن الحكم بالملازمة. أولا العقل العملي يقول هذا قبيح، يقول جيد هاي مقدمة هذا قبيح، ثم العقل النظري يأتي بالملازمة يقول المولى لا يفعل القبيح، فلان لا يفعل القبيح، فلان يستحيل أن يصدر منه القبيح، يضع هذه الملازمة يخرج بنتيجة. وحينئذ بعد حكم العقل النظري بالملازمة يستكشف حكم الشارع، أو يستكشف حكم الشارع على سبيل القطع، لأنه بضم المقدمة العقلية المشهورة التي هي من الآراء المحمودة التي يدركها العقل العملي، يحطها كنقطة أولى، هذا حسن هذا قبيح، يضمها إلى المقدمة التي تتضمن الملازمة، إذا قبيح لا يفعله، إذا حسن يفعله، التي تتضمن الملازمة، الحكم بالملازمة التي يدركها العقل النظري. الملازمة ليست من مدركات العقل العملي، العقل العملي يدرك الحسن والقبح، الملازمة إذا كان قبيحا لا يفعله، إذا كان حسنا يفعله، هذا عقل نظري. يحصل بعد ذلك، بعد أن أخذ المقدمة من العقل العملي والملازمة منه، يحصل للعقل النظري العلم بأن الشارع له هذا الحكم، لأنه حينئذ يقطع باللازم النتيجة، وهو الحكم الثاني، يعني بعد فرض أن العقل قد حكم بالقبح، العقل العملي قد حكم بالقبح، والعقل النظري حكم بالملازمة أن القبيح لا يصدر من هذا الحكيم، يحكم هنا بأنه قطعا هذا الحكم لا يمكن أن يصدر، وهو الحكم بعد فرض قطعه بثبوت الملزوم واللازم. الملزوم القبح، والملازمة هي أن القبح لا يصدر منه، يثبت اللازم وهو الحكم أن هذا الفعل لا يصدر منه. هذه هي الخلاصة. ومن هنا قلنا سابقا أن المستقلات العقلية تنحصر في مسألة واحدة، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين، اللي هي العقل العملي يثبتها، يأتي العقل النظري يستفيد منها ويطبق الملازمة التي هو يستنبطها، ثم يقول هذا يصدر هذا لا يصدر، اللي هو اللازم، اللي هو الحكم الأخير، لأنه لا يشارك الشارع حكم العقل العملي إلا فيها فقط. نحن ندرك الحسن ونقول قطعا هذا الذي ندركه نحن ونقول عنه حسن، الله سبحانه وتعالى أيضا يقول عنه حسن. وندرك الأمر القبيح الذي لا ينبغي فعله ونقول قطعا هذا الذي نقول عنه قبيح، الله تعالى أيضا يقول عنه قبيح. هذا طبعا هو الخلاف اللي بين يقول بأنه الحسن حسن بذاته والقبيح قبيح بذاته والعقل العملي يدركه ويجعله مقدمة، وبين الذي يقول لا، الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، عند حتى هذه القضية ما مدركة. أي إن العقل النظري لا يحكم بالملازمة إلا في هذا المورد خاصة. أي مورد؟ بعد أن يحكم العقل العملي، بعد أن يحكم العقل العملي بالقبح، يأتي العقل النظري بالملازمة ويستخرج الحكم اللي هو اللازم من الملزوم. الملزوم هو القبح، اللازم ما هو؟ أن المولى لا يفعله. هذا تمام البحث، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله.